الحصون تنير الدرب للخلق يقص الله في القرآن لنا الأخبار بالحق لكي تسمو مداركنا ونبني دولة الحق فكم قد قص خالقنا لنا بالحق والصدق فكم قد قص خالقنا لنا بالحق والصدق.
الحمد لله القوي الحكيم القادر، وصلى الله وسلم على عبده المجتبى المصطفى الطاهر سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار في دربه إلى يوم الدين، وعلى الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم وأصحابهم وتابعيهم من المكتفين المهتدين. أما بعد، فكم حملت إلينا قصص الحق من عبر كبيرة تبين للإنسان مسيرة وكيف يهتدي طريقه ويكتفي تعويقه. ولقد قال الله تبارك وتعالى في قصة عظيمة حدثت في بني إسرائيل تتعلق بشأن هذه النفوس واستعجالها وحرصها على المال، وذلك أن رجلا كان له عم غني كثير المال وكان هو فقير، ويقال له إخوة كذلك، فاستبطأوا موت العام ليحوزوا المال. ويقال أن الرجل كان قد خطب إلى عمه ابنته فرفضه، فقال أقتله وأخذ ماله وأتزوج ابنته. والخلاصة أنه قتل قتيل في بني إسرائيل على يد قريب له، وأن هذا القريب أراد أن يستغل الأعراف والحكم القائم، وذلك أنه إذا وجد قتيل على باب قرية أمر أهل القرية بتسليم ديته، فقتل عمه وأخذه فذهب به حتى وضعه على باب القرية الأخرى. وأصبح الصباح كأنه يبحث عن عمه حتى يجده على باب القرية الأخرى، فيقول يا أهل القرية قتلتم عمنا، فيقولون لا علم لنا به ولقد أقفلنا الباب وهو وليس هناك أحد وما علمنا به، حتى ترافعوا إلى سيدنا موسى ويقالوا أنهم قام أهل القرية التي منها هذا المقتول مع هذا القاتل وهم لا يعلمون أنه القاتل، وقام أهل القرية الأخرى التي وجد القتيل على بابهم يدافعون عن أنفسهم حتى كادوا أن يقتتلوا، فقال ذو الرأي منهم لما يقتل بعضكم بعضا وهذا نبي الله بينكم ارجعوا إلى موسى، فجاءوا إلى النبي موسى عليه السلام وقالوا وجدنا هذا القتيل على باب قرية آل فلان وأنهم تدافعوا فيه، فأوحى الله إليه قل لهم اذبحوا بقرة. قال تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، والبقر مما يذبح وينحر والجمال تنحر، واختلف في الأفضل في البقر ومنحرها قريب من مذبحها. قال تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وكان من اللازم والواجب عليه إذ سمعوا نبي الله يقول هكذا أن يذبحوا البقرة مباشرة، لكن القوم في إساءتهم الأدب ووقوعهم في العطب خاطبوا نبي الرب وقالوا لسيدنا موسى: أتتخذنا هزوا؟ نحن جئنا إليك في شأن قتيل وأنت تقول اذبحوا بقرة، ما علاقة البقرة بهذا القتيل؟ وهذا من عدم حسن الاستقبال للأمر وعدم معرفة قدر النبي وأنه يتكلم بأمر الله جل جلاله، وإنما يكون الاستفسار عن الحكمة وعن السبب عند الأمر إذا كان المأمور مساو للآمر، أما إن كان أعلى منه فما كان ينبغي أن يتردد ولا أن يتوقف بل ينفذ الأمر وستظهر الحكمة. القوم قالوا لسيدنا موسى: أتتخذنا هزوا؟ تضحك بنا وتستهزي بنا؟ قال: أعوذ بالله، أتحفظ وأتحصن بالله أن أكون من الجاهلين. فيه تقرير أنه لا يتخذ الناس هزوا ولا يهزأ بالدين وفي أمر الدين إلا جاهل فاقد لحقيقة العقل، وفيه تحذير العقلاء من الهزو، وأنه لا يتخذه إلا من قل عقله وعظم جهله. أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، ليس العقل ولا العالم من يستهزي ولا من يسخر بالغير، ولكنه وصف اللئام فاقد حقائق العقل. فاحذر من الاستهزاء بأحد والسخرية بأحد، بل من أظهر الشماتة بأخيه عوفي المشموت به وحلت العلة بالشامت. إلى حد يذكر فيه المبالغة عن سيدنا علي فيقول: لو عيرت حبل بالحبل لخشيت أن أحبل، أي أنه قريب جدا أن يبتلى صاحب التعيير بما عير به أخاه. قال الله على لسان موسى: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أي فلا يمشي في طريق الاستهزاء إلا جاهل. قالوا: ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي. ولو كانوا على قدم الأدب لكفت أدنى بقرة وأي بقرة صغيرة كبيرة بأي لون بأي صفة لكفت وأوفت وأدت الغرض. لكن القوم لما جلسوا في أسلوبهم هذا شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. وفيه أن المبادرة لامتثال الأمر تتلقاه يد اليسر والعناية والتوفيق، وأن المتردد والمتأخر والمناقش تتعسر عليه الأمور وتتصعب. فلو ذبحوا أي بقرة عند امتثالا للأمر لكفت، ولو جاءوا إلى أرخص بقرة لديهم لكفت. ولكن قالوا: ادعو لنا ربك يبين ما هي، أي إيش البقرة الذي يأمرنا أن نذبحها؟ قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض، ليست هرمة كبيرة مسنة، لا فارض ولا بكر، ليست صغيرة، عوان وسط بين ذلك. والعوان ما بين الهرمة وما بين البكر. ففعلوا ما تمرون، روحوا اذهبوا اذبحوا بقرة لا فرض ولا بكر. أخذوا يتأخرون ويتمادون يفكرون ويرددون السؤال، يقول: واللون ايش هو؟ ما لونها؟ أما كان يكفيكم أي لون؟ لكن قالوا: ما لونه؟ فصاروا مثالا لمن بعدهم، لمن يبقى على لتة في الأمر وتعسف أنه ما هي ما لونها. أقول هذا على سبيل أصحاب ما هي ما لونها. قالوا: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع أي خالصة الصفراء كاملة الصفراء صفراء فاقع إذا اشتد لون الصفرة قيل فاقع اشتد لون الحمرة قيل قاني إذا اشتد لون البياض قيل ناصع أبيض ناصع وأحمر قاني وأصفر فاقع وهكذا وأسود حالك ادعو لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين لحسن قوامها وجمال منظرها ولونها تسر الناظرين قال إنه يقول إنها بقرة فاقع لونها تسر الناظرين اذهبوا فاذبحوا تأخروا وتمادوا وترددوا وسألوا مرة ثالثة قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا تكاثر واختلطوا ما ندري أي بقرة فهات لنا بيان شافي في تحديد وتعيين البقرة التي أمرنا الله أن نذبحها قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول لا ذلول تثير الأرض ليست مذللة بالعمل لم يعمل عليها لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث وليست معدة للسقي مسلمة سالمة من العلل والعيوب لا شية فيها لا بياض ولا سواد أصفر خالص لونها أصفر خالص قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيء فيها قالوا الآن جئت بالحق وقد جاءكم بالحق من أول وهلة يا مشددين على أنفسكم وهكذا ولما اعتادت النفس اللتتف في الأمور تصعبت ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى يقول لسيدتنا أسماء ارضخي يرضخ الله لك ولا تحصي فيحصي الله عليك وفي لفظ ولا توكي فيوكي الله عليك وكثيرا ما تؤثر نفسية الإنسان في الأشياء وإذا أخذ بسماحة وبطيب وانشراح تسهلت وتيسرت وحسن التدبير فيها وإذا أخذها بلتة تردد وتعصب وشدة تشددت وتعكت أموره عليه وصعبت وهكذا كم يؤثر حتى العطاء لمن يعطي طيبة نفسه طعام السخي دواء إنه يعطي طيب نفسه يفرح بأكلك لطعام والذي يعطيك عن لتت يكون داء عليك طعام البخيل داء يؤثر حتى على صحة الذي يأخذه فكم أثرت النفسيات في انشراحها وارتياحها ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثواب المتصدق والمخرج الزكاة على الذي يعطيها طيبة بها نفسه طيبة بها نفسه يقول سبحانه وتعالى قالوا أنا جيت بالحق فذبحوها اهتدوا إليها بعد أن فتشوا ما البقرة التي تجتمع في هذه الأوصاف كلها لا فارض ولا بكر عانوا بين ذلك صفراء فاقع لونها تسر الناظرين لا ذلول تجر الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيء فيها فلم يجدوها إلا عند واحد ويقال أن ذلك الواحد كان ابنا بارا بأمه وكان أبوه خلف له تلك البقرة وكان صالحا فقال لأم الولد إني تركت هذه البقرة في هذه البرية واستودعتها الله حتى يؤتيها ولدي إذا كبر، فإذا كبر الولد فقولي له يأتي إلى البرية فيقول إن يا ربي إن أبي أودع في هذه البرية بقرة لي، فتتيه البقرة. وكان أن كبر الولد فأخبرته أمه وخرج إلى البرية حيث عينت له ونادى وإذا البقرة تمشي إليه فساقها وجاء بها إلى أمه فوجدوها منطبقة عليه الأوصاف كلها. قالوا تبيع علينا؟ قالت أمي إني لا أبيعها إلا بكذا ولكن لابد من مشاورتها. قالوا قبلنا، فذهبت فضاعفت الثمن، فرجعوا يريدون أن يشتروها منه، فقال حتى أراجع أمي، فضاعفت الثمن. فقالوا لموسى إن وجدنا البقرة ولكن صاحبها يضاعف علينا الثمن. قال إنها التي وصف الله فرضوه. فلم يزالوا معه حتى اتفقوا على أن يبيعها بملء جلدها ذهبا، وكان ذلك عناية من الله بذلك الغلام الذي تربى يتيما وقد أعطي من الله سبحانه وتعالى الرعاية وأديت إليه الأمانة. ومثل هذا ما حدثنا صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح أن رجلا جاء إلى رجل يستقرض منه مالا فقال له أين الكفيل؟ قال كفى بالله كفيلا فرضيه. قال أين الشاهد؟ قال كفى بالله شهيدا فرضيه. فأعطاه 1000 دينار فأخذه وقضى حاجته على أن يسلمه في اليوم الفلاني. فجاء اليوم الذي هو موعد التسليم، فخرج وبينه وبين قرية صاحب المال نهر كبير لا يمضى فيه إلا بواسطة السواعي والسفن، فلم يجد سفينة ولا ساعي، فوضع الدنانير وسط خشبة حفرها لها وقفلها بخشبة أخرى فوقها وقال اللهم إن فلانا أقرضني هذا فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك، وسألني شاهدا فقلت كفى بالله شاهدا فرضي بك، فأدي إليه هذه الأمانة ورماها في البحر مضت ودفعتها الأمواج، وأخرج الله ذاك وحرك قلبه إلى شاطئ البحر ينتظر مجيء صاحبه ليسلمه الأمانة، فلم يرى أحدا أقبل ولكن رأى الخشبة تعلو على الماء، فقال نأخذ الخشبة لتكون لنا حطبا. فلما فتحها وجد فيها تلك الأمانة كاملة أداها الله عنه سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يرزقنا حسن الأمانة وحسن أداء الأمانة ويسير بنا مسار الصالحين من أهل الفطانة، والحمد لله رب العالمين.
في الآيات كم قصص تنير الدرب للخلق تخصص.